بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 76 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونجيب على سؤال ورد من الدرس الماضي. يقول السؤال: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يشكك في أحاديث صحيح البخاري؟ هذا هو السؤال. وما دمنا ندرس صحيح الإمام البخاري فلا بد من الإجابة على هذا السؤال، لأنه يتعلق بكتابنا بدرسنا. فنقول: وبالله نستعين، التشكيك في السنة وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله، مكانة السنة في الإسلام. السنة هي الطريقة، والمراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا وتقريرا. والسنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وهي وحي من الله تعالى. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آيات كثيرة وغيرها أحاديث كثيرة ومتواترة تدل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، وذلك كفر وضلال وخروج في الإسلام وخروج عن الإسلام بإجماع العلماء. والقرآن والحديث الصحيح متفقان، لا تعارض بينهما ولا اختلاف ولا نزاع بين المسلمين في حجية السنة ووجوب العمل بمقتضاها، وأنها ضرورة دينية. قال السيوطي في مفتاح الجنة: من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. كلام السيوطي في مفتاح الجنة صفحة 19. السنة بيّنت ما في القرآن من أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، فلا يمكن أداء هذه الأركان إلا بالرجوع إلى السنة والحديث. فتنة إنكار السنة والتشكيك فيها قديمة، فأعداء الإسلام وأصحاب الفرق الضالة قديما، ومن تأثر بهم ممن يدعي الإسلام حديثا لا يزالون ينكرون السنة ويشككون فيها ويطعنون ويؤولون. وقد تبعهم بعض المسلمين وخاصة ممن تصدر في بعض الوسائل المختلفة بجهل أو بسوء نية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تعهد بحفظ دينه، وسخر وهدى أمة الإسلام والحديث لحماية السنة المطهرة من كيد وتشكيك أعداء الإسلام وأذنابهم ومن أعداء السنن، ووفق سبحانه وتعالى من عباده من ينشر السنة النبوية ويدافع عنها، ومن هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله، هو شيخ الإسلام الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أشهر من نار على علم. ولد سنة 194 للهجرة. قال عنه أبو بكر بن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ من محمد بن إسماعيل في تاريخ بغداد. وقال عنه الإمام مسلم: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، يقصد الإمام البخاري، ذكره الذهبي في سيرة البخاري. وقال عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري بعد أن نقل أقوال العلماء في البخاري، قال: ولو قلت أني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن لفعلت، ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه لفني القرطاس، فذاك بحر لا ساحل له. توفي رحمه الله سنة 256 للهجرة. الجامع الصحيح صحيح البخاري اختاره رحمه الله من 600,000 حديث في 16 سنة، التزم فيه الصحة، حيث قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. قسم كتابه إلى كتب وأبواب، ترتيبه لهذه الكتب والأبواب يدل على براعته وقدرته على استنباط الفوائد من الأحاديث. انتقد بعض الحفاظ كالدارقطني بعض الأحاديث، وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمته لفتح الباري، وقال: أكثرها الجواب عنها ظاهر، والقدح فيها مندفع كما أوضحت مبينا إثر كل حديث منها. فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك، عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم. أما أقوال الأئمة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله فهي معلومة مبثوثة في مصنفاتهم، فقد اتفق علماء الإسلام وأعملتها شرقا وغربا على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. قال حافظ النووي رحمه الله: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة في شرح النووي على مسلم في المجلد الأول. قال الحافظ أيضا ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، قال: أول من صنف في الصحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. مقدمة ابن الصلاح. ثم أيضا قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن ولا ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. كلام أحمد شاكر في الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. أيضا نقل صديق حسن خان رحمه الله في كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة، نقل اتفاق أهل الحديث على أن من هون من شأن الصحيحين مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه الحجة البالغة: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. وقال العلامة الألباني رحمه الله: والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا عن غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة وطرح الضعيفة والمتون المنكرة على قواعد متينة وشروط دقيقة، وقد وفقوا لذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحى نحوهم في جمع الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، حتى صار عرفا عاما أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك وأنه هو الأصل عندنا. وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هي بمنزلة ما في القرآن، لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا، فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا. كل من شم رائحة العلم بالحديث الشريف يعلم بداهة أن قول المحدث في حديث ما رواه الشيخان أو البخاري ومسلم إنما يعني أنه صحيح. كلام الألباني رحمه الله هذا كله في مقدمته لتعليقه على العقيدة الطحاوية. وسئل الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله أيضا: هناك قوم يقولون إن في البخاري بعض الأحاديث الضعيفة، فهل هذا الكلام صحيح؟ فأجاب رحمه الله: القائلون هذا الكلام في هذا الزمن غالبهم من أصحاب الأهواء، يريدون إلى الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحاديث انتقدت في الصحيحين فهذه العلماء يعترفون بانتقادها على أن غالب هذه الانتقادات في الصناعة الحديثية. وقد أجاب على بعضها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: فغالب العصريين يكونون من ذوي الأهواء، فإن كان الرجل من أهل العلم وعنى من انتقده الدارقطني فله ذلك، أما أن يأتينا مجدد ولكن مجدد ضلال يريد أن يجعل البخاري بين يديه ويصحح ويضعف فلا، كلام شيخ مغبر في فتاوى الحديثية. نختم بقول أحد الشعراء ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في سيرة الإمام البخاري رحمه الله، يصف هذا الكتاب صحيح البخاري، قال: صحيح البخاري لو أنصفه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، به قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الريب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب. رحمه الله تعالى، رحم الإمام البخاري رحمه الله لما قدمه لهذه الأمة من مصنفات، وأعظمها صحيحه. ومن الصور التي ينبغي للمعتبر التأمل فيها أنه قد سعى أقوام كثر من شتى الطوائف والملل والنحل عبر التاريخ في تشويه سمعة هذين الكتابين بأقصى ما يملكون من جهد مالي أو فكري وعلمي، فماتت دعواهم وشبهاتهم وتلاشت، ودفن ذكرهم في مزبلة التاريخ ومقتهم الناس. ثم ظهر في عصرنا من أتباعهم من يشكك ويطعن في أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما لمجيء بعض الروايات على غير أهوائهم، أو هي مخالفة لعقولهم الفاسدة، فردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بقي المسلمون ولله الحمد متوارثون، كبيرهم فصغيرهم، علماؤهم وعوامهم في دروسهم ومنابرهم، في أمرهم ونهيهم، إذا قيل رواه البخاري ومسلم أو هما معا سلموا لذلك بدون جدال أو وسوسة أذهان. فلا يجوز لأحد الطعن والتشكيك فيهما، والحمد لله رب العالمين. هذا جواب على سؤال وردنا، فنتابع الآن في كتاب الأذان ما وصلنا إليه. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه باختصار الإمام الزبيدي رحمه الله في كتاب الأذان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
أحسنت. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو أحد الأحاديث التي ثبتت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يهتم صلى الله عليه وسلم بأمر المسلمين إلى آخر حياته في هذه الدنيا، وخاصة في صلاتهم. فيقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ذهب إلى بني عمرو بن عوف، هم أناس من أصحابه من الأنصار، ويسكنون في قباء، بنو عمرو بن عوف يسكنون في قباء بعيد عن المسجد النبوي. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، حصل نزاع بينهم، فذهب ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، حانت صلاة العصر، حانت صلاة العصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى المسجد النبوي. فجاء المؤذن بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فالمؤذن بعدما أذن ينتظر الآن صلاة العصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، فجاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه في إشارة أن الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أعلم الصحابة وأفضل الصحابة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه، ولذلك يرجعون إليه. وفي هذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستخلافه بالصلاة وهو حي هذه قرينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي هي قرينة على استخلافه على أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ يعني في أول وقت صلاة العصر تصلي وأقيم، وأنت تصلي بالناس جماعة وأنا أقيم الصلاة. المؤذن يقول: قال نعم، أنا حان وقت الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، فوافق أبو بكر الصديق رضي الله عنه فصلى أبو بكر، يعني دخل في الصلاة صلاة العصر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، يعني شق الصفوف صلى الله عليه وسلم من الصف الأخير إلى الصف الأول، فصفق الناس في الصلاة، ينبهون أبا بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته من خشوعه وتدبره لآيات كتاب الله عز وجل في الصلاة، ما كان يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، التفت ما لهم ها يصفقون، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، رآه فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك، أشار إليه، لم يتكلم، هكذا إشارة، أمكث مكانك، يعني أنا أصلي خلفك يا أبا بكر. وهذا فيه دليل على جواز إمامة المفضول، أبو بكر مفضول ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه لا شك، لكنه أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي به، فيجوز إمامة المفضول على الفاضل. فرفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أشار إلي بيده، أمكث مكانك، يعني أن أصلي خلفك، رفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يديه، هذا في الصلاة، وحمد الله، قال: الحمد لله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر، فهذا فيه جواز الحمد في الصلاة، حمد الله أبو بكر وقره النبي صلى الله عليه وسلم.
يشرع أو يجوز لا يبطل الصلاة من حمد الله عز وجل في صلاته. ثم استأخر أبو بكر الصديق، استأخر حركة في الصلاة وهو إمام، استأخر رجع إلى الصف الأول حتى استوى في الصف ولم تبطل صلاته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فالحركة القليلة لمصلحة لا تضر في الصلاة ولا تبطل الصلاة، وليست مكروهة ولا محرمة ولا تنقص أجر الصلاة إذا كان فيها مصلحة ولها سبب. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، يعني أكمل الصلاة بهم. فلما انصرف انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ما منعك أن تثبت؟ ما منعك أن تبقى مكانك في مكان الإمام وأنا أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، لا يمكن لأبي بكر. هذا تحقير لنفسه رضي الله عنه. وقال لابن أبي قحافة، أبو قحافة هو كنية والد أبي بكر، اسمه عثمان بن عامر. عثمان بن عامر أسلم في الفتح، وفي هذا الحديث إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، خاطب أباه بكنيته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، ينكر عليهم، ليش صفقتم في الصلاة؟ من رابه شيء من صلاته فليسبح. من أقلقه شيء أو أصابه شيء وهو في صلاة الجماعة أو لو كان منفردا فليسبح. كان يصلي في غرفة مثلا وناداه أحد الناس أو زوجته نادته من خارج الغرفة، يقول سبحان الله حتى تعلم أنه يصلي، حتى يعلم من خارج أنه يصلي، جائز لا يضر. ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، يقول سبحان الله سبحان الله. وهذا فيه أيضا دليل على جواز الفتح على الإمام، لأن الإمام إذا أخطأ في قراءة أو في عمل من أعمال الصلاة ونبهه من خلفه، سبحان الله يقولون له، يقولون سبحان الله، هو ينتبه الآن، يراجع نفسه، ما الخطأ الذي وقعت فيه، يراجع نفسه ويصحح الخطأ إذا استطاع، أو يسجد للسهو يعرف. فبالتسبيح هو يعرف الإمام، وهذا دليل عليه. من رابه شيء في صلاته سواء كان في جماعة أو في غيره أو أخطأ الإمام فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وهنا التصفيق لفظ عام، لفظ عام، لذلك قال كثير من أهل العلم: لا يجوز للرجل أن يصفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التصفيق للنساء في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها. وهذه من الفروق ذكرها أهل العلم بين المرأة والرجل، الفروق الشرعية. فيشرع للنساء التصفيق إذا أقلقهم شيء أو أصابهم شيء في الصلاة أو في غيرها، أما الرجل فلا يصفق، هذا الحديث دليل عليه. وهذا ما في الحديث الذي أتى به البخاري رحمه الله هنا، قال: باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، كيف يتصرف الآن الإمام؟ مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يرجع للخلف والإمام يحل مكانه ويكمل الصلاة سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وهذا لا يحصل في أيامنا، لا نراه، لكن لو حصل فلا يضر إذا جاء الإمام الراتب، صلوا الناس قبله وجاء الإمام الراتب ليأخذ الإمام ممن صلى عنه، يجوز له بنفس هذه الطريقة. فإذا لم يكن خلفه إمام يأتي على يسار الإمام ويكمل الصلاة. ومر معنا الحديث في الدرس الماضي في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما أتي به وضع صلى الله عليه وسلم أجلس على يسار أبي بكر الصديق، فصار هو الإمام، لأن الإمام يكون على اليسار، ولا على اليمين هو المأمون، هو المأموم. نعم، هذا ما في الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: صلى الناس؟ قال: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، وباقي الحديث تقدم.
نعم، أحسنت. ما قصدت في كلامه السابق هذا الحديث الذي هي أيضا أحد روايات حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أحد روايات أو إحدى روايات حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مرضه، قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله. ثقل يعني مرض صلى الله عليه وسلم، ثم سأل: أصلى الناس؟ المقصود هنا صلاة العشاء. قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. اشتدت عليه الحمى صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وأراد أن يغتسل، وحثنا صلى الله عليه وسلم إذا أصابت الحمى أحدنا فبالماء، أطفئوها بالماء. قال: الحمى من فيه نار جهنم، فأطفئوها بالماء، فالاغتسال. ولذلك هو من فعله صلى الله عليه وسلم قال: ضعوا لي ماء في المخضب، أعطوني ماء المخضب. المخضب إناء كبير لغسل الثياب، يغسلون فيه ثياب، يسمونه المخضب. قالت: ففعلنا، يعني أتينا له بماء في المخضب، فاغتسل، فذهب لينوء، ذهب لينهض بمشقة. لينوء يعني ينهض بمشقة بعد أن اغتسل. فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، ثم أفاق بعد الإغماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، هذه المرة الثانية. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء، ليقوم من مشقة، فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق 3 مرات. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد، مجتمعون في المسجد، عكوف مجتمعون في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، أرسل رسولا إلى أبي بكر الصديق بأن يصلي بالناس. فأتاه الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى لأبي بكر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا، جاءت الروايات السابقة كان بكاء رضي الله عنه، فقال: يا عمر، صلي بالناس.
فقال له عمر: أنت أحق بذلك، أنت أحق بإمامة الناس في الصلاة. فصلى أبو بكر تلك الأيام، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للصلاة من شدة المرض، فكان أبو بكر هو الإمام في المسجد النبوي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنه، استرشدوا بمثل هذه القصة وغيرها على أفضلية استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هي إشارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهذه فيها إشارة على أنه سيخلفه من بعده، سيخلفه من بعده. والحديث تقدم سابقا، وفي رواية الحديث مرت عدة روايات فيما سبق. هنا جاء سؤال: هل يجوز الحمد في الصلاة إذا عطس المصلي منفردا أو في جماعة؟ يتعلق بالحديث الذي قبله، يجوز، يشرع له أن يحمد الله عز وجل في الصلاة إذا عطس المصلي، لكن لا يجيبه أحد، لا يجيبه أحد المصلين ويقول يرحمك الله، لا، لا يجوز، لكنه يحمد الله إذا عطس، يقول الحمد لله، ليس عليه شيء، بل هذا هو المشروع في حقه. نعم.
وعنها رضي الله عنها: حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك تقدم. وفي هذه الرواية قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
نعم. إذن نفس رواية الحديث، أحد روايات الحديث، وهو شاك، شاك يعني مريض، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك يعني مريض. وفي هذه الرواية قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هي الحديث طويل، ولذلك البخاري رحمه الله اختصره في عدة أماكن. وخلاصة هذا الحديث أن في أحد الأيام قدم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا الحديث في الدرس الماضي، وتقدم الصفوف، بل جاء فيه أيضا يوم آخر جاء به رجلان وأجلساه إلى جانب أبي بكر على يساره، وهذا مر معنا في الدرس الماضي. فجاء أبو بكر يصلي وهو قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يأمهم، فالإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، وأبو بكر على يمينه وهو قائم، والناس خلفه قيام، والناس خلفه قيام. وهي المسألة تكلم فيها أهل العلم، والمذاهب ذكرت إذا صلى الإمام جالس هل يصلون جلوسا من خلفه أم لا. فالراجح، وفيه جمع بين الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ابتدأ الإمام وهو جالس فالناس يصلون خلفه وهم جلوس، يصلون خلفه وهم جلوس، وجاء ذلك في حديث صحيح، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس فالناس يصلون خلفه وهم جلوس، إذا ابتدأ وهو قائم يصلون وهم قيام، إذا ابتدأ هو قائم ثم جلس لسبب، لمرض، لسبب، فهنا يصلون قياما إلى آخر الصلاة، لا يجلسون. هذه الحالات الثلاث فيها جمع بين الأحاديث، ودلت عليها الأحاديث، ليس مجال هنا لأنه ليس درس فقه، لكن نعطيكم المسألة والخلاف فقط فيها والراجح. فهي ثلاث حالات: إذا صلى من بداية الصلاة قائم يصلون قياما كما هي الآن المساجد، وإذا صلى قاعدا إمام يصلون من أول الصلاة من تكبيرة الإحرام الناس يصلون قعودا أجمعين، وإذا صلى وهو قائم ثم جلس أثناء الصلاة يكملون صلاتهم وهم قيام إلى آخر الصلاة. هذه الحالات التي جاءت، وهذا الحديث دل عليها إحدى روايات الحديث كما مر معنا. نعم.
عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
نعم. هذه مسألة مهمة جدا في متابعة الإمام، وفيه أيضا يجوز النظر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، دليل أنهم كانوا ينظرون إلى بعضهم البعض في الصلاة، لم يحن أحد منا ظهره، الانحناء يعني أن يقوس الظهر، يقوس الظهر وينزل على السجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. إذن الآن الإمام قال سمع الله لمن حمده، كلهم قالوا سمع الله لمن حمده، الآن الإمام يسجد، يسجد إلى أن يضع جبهته وهم قيام. الآن أكثر الناس لا يفعلون هذا الفعل، أكثر المصلين. شوف الحديث واضح وصريح في المسألة، البراء رضي الله عنه يروي لنا كيف كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم ويراهم من خلفه وأقرهم، فهي سنة، السنة في الصلاة في متابعة الإمام كما جاء في هذا الحديث. فالإمام بعد ما يسجد ويضع جبهته على الأرض، الآن هم ينزلون يسجدون، الآن ينزلون يسجدون، إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. شوف حتى تقع، جاء في رواية أيضا عند البخاري حتى تقع جبهته على الأرض، واضحة جدا، حتى تقع جبهته على الأرض، أول ما تضع جبهتها على الأرض الآن ينزلون يسجدون من خلف الإمام، ثم نقع سجود. شوف حتى جاءت ثم ترتيب مع التراخي، نقع سجودا بعده، فيه دلالة على الإمام يتابع في انتقالاته. ومن المتابعة للإمام إذا خر ساجدا ووضع جبهته على الأرض، الآن من بعده أو من خلفه يسجدون، يسجدون، هذه سنة من سنن الصلاة وفي متابعة للإمام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
نعم. قال البخاري رحمه الله باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. فلا يجوز الإنسان أن يرفع قبل الإمام، يرفع من السجود أو يرفع من الركوع، يدخل فيها الاثنين. هذا الحديث يفسر بالسجود لأن جاء نفس الحديث، حديث أبي هريرة جاء عند أبي داود، جاء عند أبي داود في سننه، الذي يرفع رأسه والإمام ساجد، الذي يرفع رأسه والإمام ساجد، فالحديث هذا يفسر بهذا، ويلتحق به الركوع أيضا لكون الركوع في معنى السجود، لأن الرأس يرفع بعدهما، بعد الركوع يرفع الرأس وبعد السجود يرفع الرأس. أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، رفع رأسه قلنا من السجود أو من الركوع قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. وجاء أيضا في حديث صحيح رأسه رأس كلب، وهو حديث صحيح ولكن في قصة أخرى، في قصة أخرى ليس من حديث أبي هريرة، وكلاهما صحيح، وعيد تهديد بأن من يفعل ذلك قد يعاقب بهذه العقوبة، يمسخ رأسه رأس حمار. وذكر أهل العلم بأسانيد، والإمام أو الحافظ الذهبي ذكر في سيارة أعلام النبلاء هذه القصة، وأيضا الحافظ ابن حجر ذكرها، أن رجلا سمع هذا الحديث وهو أحد الرواة، أحد الفقهاء، ولكنه عاند الحديث، قال لا يمكن هذا يحصل، فمسخ الله رأسه ورأس حمار، كان يعلم الناس خلف الستار. ذكرت هذه القصة في كتب التاريخ، لا أعلم صحتها، لكن العلماء ذكروها، عندما يذكرون مثل هذا الحديث يأتون بهذه القصة، وكان يحدث الناس من وراء حجاب، فأحد الناس أو الطلاب عندها دخل عليه، لماذا؟ فقال هذه القصة، الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وجاءني كذا وفعلت كذا فصار حالي كذا، فأراه وجهه فرأى وجهه فيه مسخ
أو في شبه من الحمار، لأنه عاند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم، فليحذر. وأنتم تعرفون أيضا الحديث الذي أيضا مر، الذي يأكل بشماله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال ما استطعت، قال لا استطعت، فشلت يده، ما استطاع أن يحملها لأنه عاند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن لا يعاند، عندك الآيات وعندك الأحاديث لكن لا تعاند، ما تريد تعمل هذا قصور منك ومعصية، لكن لا تعاند الكتاب والسنة، لا تعاند. إذن هذا الحديث واضح فيه تحذير من مسابقة الإمام والتقدم عليه، وخاصة بعد الركوع والسجود. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، يعني يمسخ يمسخ. وكثير من أهل حملوا هذا على ظاهره، وهذا هو المطلوب منا، لا نحمل على المعنى المجازي. قالوا المعنى المجازي يعني يصير يعني ذهنه يعني ما يفهم، أحمق مثل الحمار، هذا معنى المجازي. لكن المعنى الحقيقي لا، كما هو ظاهر الحديث، يجعل الله رأسه رأس حمار، يعني يمسخ رأسه رأس حمار كوجه الحمار، هذا هو الظاهر، والله أعلم. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعتنا. آخر حديثين.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة.
نعم، هذا أيضا حديث أنس رضي الله عنه. قال البخاري: باب إمامة العبد والمولى والغلام الذي لم يحتلم. هذا الحديث كلها جمع البخاري في كتاب الأذان فيما يتعلق أيضا بصلاة الجماعة وأحكام الإمامة والإمام والمأموم، ما هي الأحكام الشرعية، فأتى بهذا الحديث تحت باب إمامة العبد والمولى والغلام. إذا كان هذا الإمام في الصلاة عبدا أو مولى، المولى يعني العبد الذي أعتق فهو مولى لسيده الذي يعتقه، أو الغلام صغير عمره 10 سنوات أو 9 سنوات حافظ للقرآن يصلي بالناس، هل يصلون الكبار خلفه ولا لا إماما؟ فجاء بالحديث هذا فيه دلالة على الجواز، يجوز أن يكون الإمام عبدا أو مولا أو غلاما. فأتى بحديث أنس رضي الله عنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني في شدة السواد لرأسه ووجهه كالزبيبة السوداء، هذا معنى الحديث. اسمعوا وأطيعوا يعني الأمراء عليكم، اسمعوا وأطيعوا الأمراء عليكم، وإن استعمل جعل عاملا عليكم إماما عليكم حبشي، عبد حبشي، فاسمعوه وأطيعوه. فجاء هذا الحديث ويستنبط من إذا كان يسمع ويطاع وهو إماما للمسلمين، فكيف كان إذا كان إماما للصلاة فيصلى خلفه؟ شوف فقه البخاري رحمه الله، فإذا أمر بطاعته أمر بالصلاة خلفه هذا العبد الحبشي، فتصح إمامة العبد والمولى والغلام، ولو أن في أيامنا ما في عبيد حسب ما نعلم، يعني عبيد الملك اليمين، الملك اليمين. نعم، آخر حديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
نعم، جاء سؤال: كيف قول الإمام في السجود الله أكبر، هل بعد وضع جبهته في السجود أم عندما يهم بالسجود؟ عندما يهم في السجود، التكبيرات عند بدء العمل إذا أراد السجود. الآن الإمام قال: سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، الآن يريد يسجد، الله أكبر وهو ساجد، يهوي ساجدا. فالجواب هو قول الإمام الله أكبر عندما يهم بالسجود، وهكذا عندما يهم بالرفع من السجود بين السجدتين، وهكذا للسجدة الثانية، هذا هو الجواب. آخر حديث قرأه أخوكم، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يعني أئمتكم أئمتكم في الصلاة يصلون لكم لأجلكم، فإن أصابوا يعني في أركان الصلاة وشروط الصلاة فلكم ولهم، لكم ثواب صلاتكم ولهم ثواب صلاتهم الأئمة في الصلاة، وإن أخطأوا يعني في الأركان وفي الشروط فلكم ثوابها، يعني لكم ثواب الصلاة لا ينقص، وعليهم عقابها إذا صلى الإمام وهو قد أخل بالأركان وأخل بالشروط في الصلاة، فلا يتحمل خطأه وعقابه إلا من صلى خلفه، من صلى خلفه. هذا معنى في هذا الحديث، أن صلاة المأموم أو صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة من خلفه. هذه مسألة مهمة جدا، لأن أحيانا الناس تصلي وفي الركعة الثانية أو الثالثة الإمام طلع من الصلاة، بطلت صلاته وخرج، أو بعد انتهى من الصلاة قال لهم اسمحوا لي يا جماعة أنا كنت جنب وناسي ما اغتسلت، فما يعيدون صلاتهم، صلاتهم صحيحة ولا يعيدونها، هو صلاته باطلة، يجب عليه أن يغتسل. وهذه حصلت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحصلت أيضا عند علي رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، عمر وعثمان حصلت عندهم. يسهو الإنسان صلى بهم عمر رضي الله عنه في المسجد النبوي بعد الصلاة الصبح، انتبه أنه كان جنب فلم يأمرهم بإعادة الصلاة، لم يأمرهم. وهذا الحديث يدل، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا، أخطأ الإمام في شرط من الشروط قاصدا أو غير قاصد فهنا أخطأ إذا صلى وهو جنب، ولو كان ليس عليه إثم لأنه ناسي، لكن صلاته باطلة، يجب عليه أن يغتسل ويعيد صلاته هو كإمام، لكن من خلفه ما عليهم شيء ولا يعيدون الصلاة، ولا إن أخطأ فلكم وعليهم، عليهم أخطاؤهم، لكن لكم ثواب الصلاة كاملة لا تعيدون الصلاة. هذا معنى الحديث، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. هذا بس سؤال أخير، قال ممكن ننتقل كتاب الحج أو الصيام للاستفادة قبل الحج والصيام؟ هو يقترح، هو اقتراح، لكنه لم ينتبه أننا بدأنا شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام في يوم الثلاثاء، فهناك في مراجعة لأحكام الصيام دراسة كتاب الصيام من بلوغ المرام يوم الثلاثاء بعد المغرب في مسجد عمر بن الخطاب في الباهية، بدأناه من أسبوعين ونكمله، لكن في هذا اليوم مختصر البخاري لا نستطيع أن نقدم كتاب الصيام الآن، لأننا شرحناه في السنة الماضية ومسجل في 7 جلسات، من أراد يرجع له، شرحنا كتاب الصيام من هذا الكتاب مختصر صحيح الإمام البخاري في السنة الماضية. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، واسمحونا إذا أطلنا عليكم، نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الختام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.